والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا اللقاء يتجدد بعد الانقطاع عن درس باب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكما قد اعتدنا في مجالس سابقة أننا نجعل بين يدي الدرس وصية بريعة لإخواننا ولأنفسنا من قبل حول بعض المسائل التي يحتاجها طالب العلم لسيره في طلب العلم. ولا بأس أننا من حين إلى آخر نتذكر مثل هذه الوصايا، لأن الوصية من الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير من المسلمين اليوم. أن يوصي بعضهم بعضا رغم أن المتأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سنة العلماء طريقة أهل العلم وما كانوا عليه يجد أنهم كانوا يكثرون من الوصايا. بل إن الله عز وجل ذكر جملة من الأوامر والنواهي في كتابه للأمم من قبلنا ولأمتنا، وكل ذلك بنفس الوصية: ذلكم وصاكم به ووصينا بني إسرائيل. وهكذا تجد أن لفظ الوصية لفظ متكرر في السنة النبوية ومن قبله في كتاب الله وكلام ربنا عز وجل. ووصية اليوم فيما يتعلق بالتأصيل في طلب العلم هي ضرورة أن يعتني طالب العلم بالتفنن في علوم الشريعة، وذلك بأن يكون له حظ ونصيب من جملة من العلوم، فواعي من العلوم التي هي أصل العلم وهما علمان: علم العقيدة وعلم الفقه، وهما أصل الشريعة وحقيقة معنى الشريعة تدور على مباحث الاعتقاد ومباحث الفقه. ثم بعد ذلك علوم الآلات، وهي مهمة جدا لأنها كالمفتاح الذي يفتح لك هذين العلمين، فعلوم اللغة وعلوم طرح والفقه وبذلك. وأيضا هناك علوم كلية كعلم التفسير مثلا، فإنه علم قائم بذاته كلي يندرج تحت جميع أنواع العلوم وجميع أنواع علوم الشريعة. وأيضا هناك من العلوم الكمالية كالتاريخ ومعرفة السير والأخبار والآداب وما شابه ذلك والتجويد، هذه من العلوم الكماليات، وهذه لا بد أيضا لطالب العلم أن يكون منها نصيب. مقصودي أن من خطوات التحصيل في طلب العلم أن طالب العلم يكون متفنن في علوم الشريعة. ولكن هنا أقول إن من العلوم ما لا يقبل الشريعة، إن من علوم الشريعة من العلوم التي يطلبها طالب العلم ما لا يستطيع أن يجمع بينه وبين غيره، بل ينبغي أن يركز فترة من وقته من زمانه لتحصيل هذا العلم بعينه، ولا يشوش على ذهنه علم آخر. حتى إذا ثبت هذا العلم واستقرت أصوله واستقرت صورته الكلية في ذهن الطالب، كان له حينئذ أن ينظر في غير المصاحب له. وقد يستغرق هذا من الإنسان سنة سنتين ثلاث بحسب طالب. ولم أرى من علوم الشريعة ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر مثل علمين: العلم الأول علم من الآن العلوم. العلم الأول علم العقيدة، لأن الإنسان يحتاج أن يستنبط فيه وقت من عمره وحياته فقط في دراسة مباحث الاعتقاد وتأصيلها، حتى إذا رسخت أصولها في قلب طالب العلم انتقل إلى غيرها أو أصبح ينظر إلى غيرها مع النظر إليها في شكل توسل. أما من حيث التأصيل، من حيث وضع الأسس والأصول، فإن يحتاج أن تكون دراسة مركزة للاعتقاد لا يشوش الطالب ذهنه في أمور أخرى بجانب دراسة مباحث الاعتقاد. كذلك مسائل الفقه، إن الإنسان يحتاج أيضا أن يجعل فترة من حياته في دراسة الفقه، ولا يشرك مع دراسة الفقه علم آخر، فقط يرتب الفقه تركيزه. صار عنده تصور في أبواب الفقه جميعا، تصور واضح لها ودقيق، وصورتها ما أصبحت صورة مشوشة كما تجد الآن. كثير من طلاب العلم أو المنتسبين للعلم أو المحبين للعلم عنده مجتمع قطف من هنا ومن هناك، عنده صورة، لكن هذه الصورة لم تكتمل معالمها بعد في ذهنه وفي قلبه، ولذلك تجد ما عنده رسوخ، وتجد عنده تذبذب، ما تجد عنده قدرة على الإفتاء أو قدرة على النظر في الكل في مسائل والجمع بين العلوم، لأن الصورة الأساس ليس واضحة، وهذا يستدعي أن الإنسان يصرف وقت وزمن من زمانه في تحصيل هذا العلم، وهو من العلوم التي يصعب فيها الشركة، يعني يصعب فيها أن تجمع معها غيرها. العلم الثالث هو علم النحو، علم النحو. هذا العلم يحتاج منك أن تقضي فيه سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل فقط لتعرف أصوله وتحكم أبوابه، فإذا أحكمت هذه الأصول لست بحاجة إلى كبير توسع بعد ذلك في علم النحو، كما قد أشار إلى ذلك الإمام الذهبي رحمه الله. لا حاجة في التوسع الشديد في أبواب النحو واختلاف النحويين، لكن هناك حاجة لازمة لطالب العلم عنها لمعرفة أصول هذا الباب، أصول أبواب النحو، معرفتها تامة متصورا مباحثها ومسائلها، فإن هذا مفتاح مهم من مفاتيح العلوم. أما غيره من العلوم فإنه يستطيع مثل علم الحديث والمصطلح والتفسير وغيره، يستطيع أن يدرسها مع غيره من العلوم، يستطيع أن يدرسها مع غيره من العلوم، كما هو يعني بالتجربة واضح وبالنظر إلى حال العلوم تجد أنك تستطيع أن تجمع بينه وبين غيره. هذه وصية عاجلة بين يدي درسنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نقرأ إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا قطر. أخرجاه. وزاد مسلم: ولا لوء ولا غول. من الأول. باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
هذا نسختي ما يتحاضر بين يدي. ماشي.
باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
ولا حامة فهو أبطال بالتخريف والتشديد فهو أبطال.
ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا ولا الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود
والترمذي.
وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عرب من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل في عباد إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد فيه، فإنه قد جاء النهي والوعيد والنفي للتطير لأنه من عادات أهل الجاهلية ومن عادات المشركين كما يتبين لك، بل إنه من عادات من الدول حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والطيرة بكسر المهملة وفتح الياء الطيرة، وقد تسكن الياء أيضا بدون أن تحرك تسكن، ومعناها التشاؤم. معنى الطيرة يعني التشاؤم، مصدر تطير كتحير. و أصلها من الطير، من طار يطير طيرورة وطيرانا، وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء. الطير كل ذي جناح يسبح في الهواء. ويقال تطير فلان، وأصله الطير يعني تفاعل بالطير ثم استعمل في كل ما يتفاعل به أو يتشاءم. وتطاير الشيء إذا تفرط وذهب وطار. والطائر عند العرب بلغة العرب يطلق على الحظ، وهو الذي تسميه العرب البخر. البخر هو موجود الآن حتى اللغات العامية، ليس كذلك؟ معي؟ يسموه البخت، وهو أصل ليست كلمة عربية البخت، إنما هو أصله فارسي، ولكنه معرب تكلمت به العرب، والبخت هو الجد، يعني مجتمعة فيأتي أحدهم فيحركها فتتطاير تتفرق، فإذا ذهبت يمينا قالوا هذا سانش، وإذا ذهبت يسارا قالوا هذا بارح، قالوا هذا ماذا؟ بارح. فعندهم سانح وبارح، السانح هو الذي يذهب يمينا والبارح هو الذي يذهب يسارا. بل كانت تشتاءم بأما وأعم من ذلك، أعم من الطير، كما يتشتاءمون عموما بالحيوانات ونحوها، ويقولون السانح يتفاعل به والبارح يتشتاءم به. وقد يقول بعضهم العكس، يتشتاءم به السانح ويتفاعل بالبارح، يعني اختلفوا في هذا. بل كان من العرب في أهل الجاهلية من ينكر هذا، ومن ذلك قول قائلهم في شعره المشهور: وما أنا ممن يصدر الطير همه أطال غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعظم، أمر سليم القرن أم مر أعظم، ولا السانحات البارحات عشية، وهي السانح كما قلت لك الذي تذهب يمينا أو البارح الذي يذهب يسيرا، أم مر سليم، أمر سليم يعني رجل سليم سليم القرن، أم مر أعظم أي مر من الأجل سليم القرن أم مكسور القرن، أم مر أعظم به، فإنهم قد كانوا يتشاءمون ويتفاعلون بمثل صور الحيوانات. فالمقصود أن الطيرة مأخوذة من هذا الأصل، وأنهم كانوا يتشاءمون بالطير، يتشاءمون بالطير إما بأنواع معينة من الطير أو بصفة معينة للطير، أو يصدرون الطير فينظرون إذا تذهب يمينا أو يسار. وهذا هو أصل مادة التطير، أصل مادة التطير. واستدل بقول الله تعالى المؤلف: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا كان من تطير قوم موسى، تطيروا بموسى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نحن جديرون وحقيقون بها، وإن تصبهم سيئة من بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه. قالوا هذا بالسبب، يعني يتشاءموا، أصبحت الطيرة هنا معناها التشاؤم، أي يتشاءموا بموسى ومن معه. يقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم، كما يقول المتطير لمن يتطير به، يقول هذا الطير لما طار يمينا كان شؤما عليه. وأبطل الله دعواهم فقال: ألا إننا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ليس شؤمهم إلا عند الله. وهذا الشؤم الذي يقع عليهم، وهذا البلاء الذي وقع بهم، وهذه السيئة التي أصابتهم، إنما هي من شؤم كفرهم ومعصيتهم، يعني من آثار كفرهم ومعصيتهم. وهذا أثر صحيح، أثر صحيح، إذ الكفر والمعصية أثرها سيء كما هو معلوم طبعا وكونا. أما الطير فلا أثر لها في الأمور الكونية، سواء ذهبت يمينا أو يسارا، ليست من الأسباب التي تؤدي إلى حصول شر أو إلى نفع خير أو إلى حلول جدب أو نحو ذلك، بل إنما هي حيوانات مخلوقة، ليست هي أسباب إلا لا هي أسباب في الكون ولا هي أسباب في الشريعة. فقال الله تعالى: ألا إننا طائرهم إن الله وعلى مثله قالوا طائركم معكم. هذا كان جواب الرسل على قومهم لما قالوا: إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال جواب رسلهم: قالوا طائركم معكم، أي بسبب شؤمكم وحظكم وأنا رب شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم لا من قبلنا أنا كما زعم ولا بسببنا بل هو ببغيكم وعدوانكم وسوء ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح في أعمالكم. إذا التطيب هو من علامات المشركين من الزمن الأول البعيد وحكاه الله عز وجل في القرآن عن الكافرين. وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهدم الشرك وهدم معالمه. ومما شاع في زمن الجاهلية مع النبي صلى الله عليه وسلم التطيب والتشاؤم بأمور كثيرة كما سيأتي. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة. العدوى الفساد وما يعدي من جرب وغيره، يعني يتعدى من واحد إلى آخر، أعدى انتقل من شد إلى آخر. يقال أعداه الداء، يعني إذا تعدى إليه الداء وأصابه مثل ما أصاب صاحب الداء. وذلك كان يكون مثلا بعير أجر فينتقل، يقولون تنتقل عدوى الجرم إلى البعير الآخر السليم، يقال هذه عدوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. لا هنا ما هو معناها؟ هل هو النفي؟ نعم، الذي تسلم نفى العدوى، نفى العدوى ونهى عن الاعتقاد بها، فهو نفي للعدوى وللطيرة وللهامة والبصر وغيره والنوم والغول. كل هذا النهي او كل هذا النفي متضمن للنهي ايضا، الا يعتقد بشيء من ذلك ابدا. قول لا عدوى دائما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه اعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي فقال سأل عن البعير أن تكون في البعير جرم بمشكل البعير أو بدرج بالإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أجرب الأرض لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. وحرم عن الإمام أحمد وغيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد العدوى وهو انتقال المرض من شيء من مثلا من حيوان او من انسان الى اخر، ان يعتقد الانسان ان هذا المرض ينتقل من هذا الى ذاك. هذا ظاهر معنى الحديث. بعد معنى احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى ان يورد الرجل المريض على الصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المريض على الصحيح. فقال صلى الله عليه وسلم وفر من المجنون كما تفر من الأسد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون من سمع به في أرض فلا يظلم عليه. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم معه على طعامه مجنون. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده وأخذ بيد المجنون وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. وفي المطالب بوسط بني سقيف لما جاء المجنون قال ارجع فقد بايعناه. هذه الأحاديث بظاهرها نوع من التعارض أليس كذلك؟ ضعيف أنت فوقكم المسألة. فلا جملة من الأحاديث تنفي العدوى بل تنهى عن اعتقادها، وجملة من الأحاديث ظاهرها أيضا يدل على إثبات وقوع هذه العدوى وأنها تقع. والذي نغي عنه ونفي هو أن يعتقد المرء أن المرض ينتقل بنفسه وأن السبب يقع بنفسه وأن السبب لا بد من وقوعه بزوجه. فكانت العرب تعتقد أو الجاهلية أو بعض الجاهلية يعتقد أن وجود المريض وجود المرض وقربه من السليم والصحيح ملزم بالعدوى، ملزم بوقوع العدوى، ملزم بانتقال المرض. هذا سبب، لكن هل الأسباب تعمل بنفسها أم أن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب؟ الله هو الذي يسبب الأسباب. إذا العدوى التي نهت الشريعة عن اعتقادها هي أن يعتقد المرء أن العدوى أو المرض ينتقل بنفسه. ينتقل بماذا؟ بنفسه. هذا الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه، هذا الذي جاءت الشريعة في بنفسه، هذا الذي جاءت الشريعة بإبطاله، هذا الذي جاءت الشريعة بإبطاله. إذا تبين ذلك علم المراد، وهذا ما ذكره المحققون من أهل العلم كابن رجب وابن القيم والبيهقي وغيره. ويقول لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالفة صحته من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك أو ذريعة إلى إهدائه أو لأذيته بالتوهم والخوف، وذلك سبب لإصابة المكروه به. هذا ما نص عليه المحققين من أهل العلم. إذا المؤمن يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب، لكن هذا الأخذ بالأسباب لا ينسى معه المؤمن حقيقة التوهم. لذلك أمه قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه، وإذا قوي توكل المؤمن لا يضره بإذن الله هذه العدوى. قال ولا طيرة، نفيا للطيرة بمعنى أن الطيرة هنا ليس لها أثر. هذا التشاؤم لا حقيقة له، لأن الطيور والحيوانات وأشباه لا تؤثر في الحقيقة، ليست أسبابا مؤثرة، ليست أسبابا مؤثرة. ونعي في نفس الوقت بأن لما علم بطلان تأثير هذه الصور والأشكال والأحوال كان التعلق بها ضرب من ضعف التوكل وضرب من الخرافة والجهالة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال ولا طيرة ولا هامة أو هامة، والهامة والتخفيف والتشديد هي البومة، هي البومة، وكانت العرب تتشائم جدا بالبومة، وترى أنها إذا نزلت على أعداء أحدهم فإنه أذان خراب، أو كانوا يعتقدون بأن البومة هي روح الميت أو المقتول، وأن عظام الميت أو روح الميت تتحول إلى بومة تصيح على وتنادي على قبر الميت بالتنوش طلبا لأخذ طأره إذا كان قدر مظلوم. ولا صفر. صفر اللي هو شهر صفر. كانت العرب تتشاءم لشهر صفر. والعالم يمر معنا شيء من حال. وقيل الصفر حية تكون أو دودة تكون في البطن. وبمعنى الصفر هنا بمعنى العدوى. بمعنى العدوى يعني ولا صفر يعني أن هذه الدودة تعدي هذا وذاك. ولا نوء. النوء واحد الأنواع وهو ما يزعمون أنهم يمطرون به نجوم ومنازل في السماء كما سيأتي في باب خاص. ولا أغول. أغول جمعه أغوال وهو من جنس الشياطين التي تكون بل يعتقدون أنها شياطين تكون في الصحراء. أغول هو معلوم أيضا في لغة العرب. الغول هو الجن أو الموجة الذي يتوحش منها الناس ويخيف الناس ويكون في الفلات أو في الصحراء أو في الأماكن البعيدة. هنا العرب قال أهل العلم أن المراد هل المراد نفي وجود الغول؟ هل لا يوجد فعلا الغول؟ المراد بالغول الجن فإنها ليس المراد النفي لأن الجن موجودة والشياطين موجودة. إنما المراد هو المراد ليس نفي وجود الغول بل المراد نفي ما تقومه العرب من أن هذه الأغوال تتصرف في الناس التحدي وأن عندها قدرة على الإضلال وعندها قدرة على التأثير دون الله عز وجل من دون الله عز وجل. هذه ينصرف النهي إلى أو النفي إلى حد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالأذان إذا تأولت الأغوال يعني إذا كان وقت خروج الأغوال اللي هم جمعون يعني خروج الشياطين أو إذا أحس الإنسان من حبس الشياطين وأذاهم وحبتهم من حوله يجي ينبغي عليه أن يبادر بالاستعادة وللأذان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ورهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا ضياء ويعجبني الفأل لا عدوى ولا ضياء ويعجبني الفأل. قال يا رسول الله ومن الفأل قال كلمة الطيب. هذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيح والإمام مسلم وهو حديث صحيح. والفأل محمود يعني فيما يسوء ويسوف والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وأصبح الفأل والتفاؤل على من على ما يسوء. التفاؤل والطيرة ضد يعني أخوان ضد. التفاؤل حسن ظن بالله. الفأل والتفاؤل حسن ظن بالله. والتطير سوء ظن بالله. يرى الشيء هو ليس علامة على الشر فيجعل علامة على الشر وجعله علامة على الشر. هو سوء ظن بالله لأن هذا ليس أمارة على الشر والسوء لكنه وقع في قلبه من المعنى السيء الخبيث. هو سوء الظن بالله ما أوجد في قلبه معنى سيء وهو أن هذا الأمر أمر سوء له أو يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالألم. وأما التفاؤل هو حسن الظن بالله وهو أن الإنسان يسمع الكلمة ويتفاءل بها. يكون إنسان مريض فيقول قد جاءك سالم ويقال إذا أنا أسلم بإذن الله. أو يقول يا مفتي يقول إذا أفلحنا. أو من يكون طالبا لضالة فيسمع من يقول يا واجد فيقول وجدتها بإذن الله. يقع في ظنه أنه يطرأ من مرضه أو يجد غالته فتفرح نفسه وتنشد من غير اعتماد على يعتمد على الفعل، لا يجعل الفعل علامة أو سببا لحصول الخير. هذا ليس مقصود في الشريعة. انتبه، لا تظن أن الفعل سبب كوني، لا تظن أن مجرد قول الإنسان يا مفلح سبب في حصول الفلاح. لا، الفلاح لا يحصل إلا بأسبابه المطلوبة. ليس كون قال سالم سبب في حصول السلامة والشفاء، لا، ليس هذا سبب. من اعتقد أن السبب فقد وقع بما نحن ننهى عنه من اعتقاد ما ليس بسبب شرعي، سبب أو قولي إن يعتقد أنه سبب شرعي أو كوني. فإنما المراد ما يقع في القلوب من معاني حسن الظن بالله والثقة بما عند الله والفعل وحسن الظن والرجع الحسن بما عند الله، هذا هو المراد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما طلع سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أمركم تفاؤلا باسم سهيل، تفاؤلا باسم سهيل. وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعجبه الفأس، أليس في الإعجاب بالفأس ولا حتى شيء من الشرك، بل ذلك هو موجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. جعل الله في غرائز الناس كما يقول الإمام ابن القيم الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل النفوس إليه، وجعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والبشرى والفوز إلى غير ذلك. ايش الذي بعده يا
ولي ابي داود بسند صحيح الاخر العامل؟ تريد اقرا الحديث؟
ولي ابي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكر بالزيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الحديث فيه يبدو انه تصحيح او كذا، وهو أنه لأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر، فهو من حديث أبي داود السن والبيهقي وغيره من حديث عروة بن عامر. وعروة بن عامر ليست له صحبة على التحقيق، ليست له صحبة، كما أن الحديث أيضا فيه انقطاع، انقطاع الحديث فيه انقطاع. الراوي عن عروة، الآن لا يحضرني اسمه، الراوي عن عروة بن عامر لم يسمع من عروة بن عامر، فيه انقطاع. نص على هذا أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره. وأيضا عروة لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الحديث فيه علتان. ما هما؟ الانقطاع والإرسال، الانقطاع والإرسال أو الإرسال والانقطاع. قال ذكرت الزيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل لا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يجد الحسنات إلا أنت ولا يدفع سيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت يا ربي وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. اتضح هنا معنى تعلق الطيرة بالتوحيد ووجه كونها شرك ومناقضتها للتوحيد. لا حول ولا قوة، يعني لا تحول ولا انتقال من حال إلى حد. لا قوة على هذا التحول والانتقال إلا بالله، استعانة به وتوكلا عليه وعدم التفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. إن الإنسان قد يعاقب من جنس فعله ويعاقب بنقيض قصده، ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يستعيذ من شر هذه الطيرة، كما قال ابن مسعود، وعن ابن مسعود أنه قال الطيرة شرك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه، بل وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وحديث صحته طرق كثيرة جدا، له طرق كثيرة جدا. وتمامه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان بن حرب يقول وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يقول هذا عندي من قول ابن مسعود. من منكم يعرف ماذا يقال حينئذ في هذا اللفظ المصطلح؟ ايش معنى مدرج يا اخوان؟ من ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبدو للناظر كانه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس كذلك. واضح يا اخوان؟ عرفتم معنى المدرج؟ المدرج هو ان يدرج الراوي كلاما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تفسيرا او بيانا او زيادة من عنده للإضاحة ونحو ذلك، فيظن انها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. من اشهر الامثلة على ذلك حديث ابي هريرة قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. قال هذا من كلام ابي هريرة، ليست هذه العبارة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الكلام مدرج؟ وما منا يعني وما منا إلا ويقع التطير في قلبه ولكن الله يريد. هل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أم من كلام النبي أم من كلام ابن مسعود؟ رجح ما تساهل ما نقل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن سليمان بن حرب أنه قال أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود. وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح انه مدرج من كلام ابن مسعود، وهذا ما عليه كبار المحققين من اهل العلم. وهذا الحديث صحيح، صحح الحاكم والبيهقي وابن حبان والذهبي والعراقي وأحمد شاكر وشكر الألباني رحمه الله ورحمه الله الجميع، وكلهم صحح هذا الحديث. وإن كان اشتهاره يرى أن ليس هناك إدراج في الحديث، يرى أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نص على أنه مدرج أيضا، وهو الترمذي قال انه مدرج قبل ابن مسعود، والصواب ما قالوه العلماء من انه مدرج، وهو الذي ايضا انتصر على الامام ابن القيم. لماذا؟ لان الطيره نوع من الشرك، نوع من ماذا؟ من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ان يقع في قلبه نوع من الشرك. طيب كيف اجاب من قال بان هذا ليس مدرج؟ القرآن لو قال بأن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي وقع بالشرك؟
يعني
لا. وقع ثم أذهبه التوكل، فهل يقع النبي في كبيرة من كبائر الذنوب وهي الشرك ثم يتوب منها؟ يعلمون أن الأنبياء معصومين من الوقوع في الشرك. مفهوم؟ النبي غير الصحابي. هذا لو قال أحد، إذا لماذا تقولون عن الصحابة أنهم وقعوا في الشرك وعن الصحابة وقعوا في الشرك؟ نقول لا، ولكن الله يليمه بالتوكل. الصحابي مو معصوم، لأن الصحابة ما اختلف بغير الله كعمر، اختلف بالآباء، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهاه فما وقع في بعد ذلك. الصحابي قد يقع حتى في بعض صور الشرك الأصغر ثم يتوب منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن متصور أن يقع من الشرك؟ من قال بأنه ممكن أنه غير معصوم؟ لا إشكال عنده في أن يكون هذا في كلام الرسول، لكن أيضا هم قالوا مأخذا آخر العلماء الذين قالوا بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الشرك هنا لم يقع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منا إلا لا يدل على وقوعه، إنما يدل على أنه ما منا إلا وقد يعتريه شيء، ويلزم هذا أن النبي وقع فيه، وهذا كأني كما أقع في القلوب كثيرا من أنواع الوساوس والخطا والخطرات، الخواطر والوساوس التي تقف في القلب لا تسمى عمل حتى يحصل عنها، حتى يحصل عنها لا تسمى عملا حتى ينتج عنها عمل، ولذلك لا يؤاخذ الله الناس بما تحدث أنفسهم. وقال لا، ويقع من حديث الناس لا يسمى ذنبا ولا يعتبر ان الانسان اختار فشيء، ولذلك قال الطيره ما ردت، فاذا كانت الطيره مجرد امور وسعس وخطاء وخطرات في القلب فليذهب الله بالتوكل، هكذا قال العلماء الذين قالوا ان هذا ليس من كلام ابن مسعود. والاحسن هو أن نقول أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه صيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه معصوم من كل ما يكون من الشرك أو غرائره أو أسبابه صلى الله عليه وآله وسلم.
ماذا كان تفسير شيخ الألباني رضي الله عليه لأنه قابل
أنه ليس مثل ما قلت لك؟ هذا الشيخ يعني هذا غير الشيخ الألباني رحمه الله من العلماء المتقدمين الذين قالوا أنه ليس من كلام ابن مسعود، هذا جوابه، وأظن أنه جواب الجميع، وهو ظاهر، وجه ظاهر، وهو أنهم يقولون أنه لم يقع عمل آمن، يعني من خطرات النفس ووساوس النفس، والخطرات والوساوس عفو لا يؤاخذ عليها الإنسان، لا يؤاخذ عليها الإنسان. ولأحمد من حديث ابن عمرو، من هو ابن
عمرو؟ عبد
الله بن عمرو بن محمد. تعرفون ما كان اسمه؟ كان اسمه قديم من العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص كعب بن لؤي. نعم. قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهنا مسألة، هل التطير عمل قلب أم عمل جوارح؟ تظهر أنه مجموع أمرين من خلال هذه النصوص. ايوه، الجوارح تبع لعمل القلب، فاذا وقع في القلب التشاؤم والتطير حتى وصل في ذلك الى ان ردت هذه الطيره فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. من عزم على سفر مثلا فخرج في حال السيارة فرجع هذا التشكيل وتطير ما توكل على الله ووقع في الشرك الأصغر. قال وما كفر رسول الله لما يقع قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا طيرك ولا إله طير. وأيضا ينبغي التأمل وعدم إطلاق القول بأن عمل الجوارح لأن الأصل في التطير أنه عمل القلب لأنه مبناه على عدم التوكل على الله والشعوف بالله، وإنما يكمل ويعظم بعمل الجوارح. وإلا حتى ما يقع في القلب هذا هو الشرك، ينبغي الإنسان أن يحذر منه، ينبغي الإنسان. أما إذا كان مجرد خاطر حاجز فإنه يستغفر الله ويتوكل على الله ولا يلتفت إليه، إنه يقع إذا كان مجرد خواطر أو هواس. أما إذا كان فعلا تشاؤم ويؤدي إلى تغير في حال الإنسان في القلب ثم بعد ذلك يؤدي إلى عمل، إن هذا لا شك أن هذا هو الشرك الأصغر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لماذا قلنا أن الشرك أصغر؟ لماذا لا نقول أن الشرك أكبر يا أخوان؟
هو يعني سبب
لأنه قال ما منا إلا ولكن الله هو التوكل فوقع عند الناس. قال وما كفارة؟ قال أن يقول اللهم، لو كان شرك أكبر كان كفارة هذا الدعاء ولا كفارة الدخول في الإسلام؟ الرشد تبين من هذه النصوص أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قول الطيرة شرك، فقد أشرك المراد الشرك الأصغر، فإن هذا بمجموع النصوص. وقوله لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيره أي لا معبود بحق، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء. فإن هذا الدعاء متضمن للاعتماد على الله وحده. يقول هو هذا يعني أيضا حديث روي من حديث الفضل بن العباس عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي مال في شقي فاحتضنته. بريح يعني ايش؟
نعم
بريح يعني ايش؟ ما قلنا لكم سارش يعني مال يسار غبي مال في شق فاحتضنته. فقلت يا رسول الله تطيرت؟ فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا الحديث فيه انقطاع، هذا الحديث فيه انقطاع لا صحة هذا الحديث. وبالمناسبة أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث في إسناده باللهيعة، وباللهيعة فيه ضعف برواية فيها ضعف، وإن كان الحديث له بعض الشواهد التي ذكرها العلم إلا أن الحديث إسناد ضعف يسير، لكنه بالنظر إلى ما في بعض الأحاديث الأخرى هو دال من عليها وهو في مجموعه بمعنى واحد. حديث فضل بن عباس وعلي بن أحمد وغيره هو فيه انقطاع بين الفضل من روى عن الفضل وبين الفضل بن عباس، ولا يخبرني الآن أيضا الراوي إذا كان أحد عنده من الكتب على ما فيها اسم الراوي يذكرنا به.
ثم عندي أنا هنا قال ابن مفلح في الآداب رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علتة وهو مختلف فيه وفيه اتفاق. فما ذكر يعني اتفاق
ولكن
ايه اقرا صح
في انقطاع الحديث اللي فيه انقطاع بين 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 الراوي بين الراوي عن الفضل والفضل فضل كنيته ابو العباس هو اكبر اولاد العباس اللي كان مات سنة 13 الهجرة رحمه الله رضي عنه مات عن 22 سنة صغير رضي الله عنه وأسد هذا حد الطيرة إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم أما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة يسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيها ويرده إن من قلبي إن من قلبي عليه نوع اعتماد لهذا اسم الصحابة بين الطيرة والفأل بين الطيرة والفأل الطيرة والفأل لا يعتمد عليه جاء يعني أحاديث كثيرة الحقيقة في الباب غير حتى التي أردها المؤلف أي بمعناها لحديث ابن مسعود حديث ابن عباس أمر معنا لا عدو ولا طيرة ولا هامك ولا صفرة صفر قلنا شو معنى صفر حنا صفر أو داء يصيب البطن أو داء يصيب إيش البطن جزم به الإمام البخاري رحمه الله صحيح أو الشهر المعروف لشهر من شهر صفر وكانت العرب تؤجل الحرم من شهر صفر أو يزيدون هذه النسيئة بل يزيدون يجعلون الصفر من أشهر الحرم وبه جزم الإمام مالك أن المراد به شهر صفر وفيها أيضا عن ابن عمر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة قام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب وتجرب به الإبل قال ذلك القدر ذلك القدر فلا أجرب الأول هو حديث صحيح ابن ماجه ورحمة الله ومر معنا حديث أنس أيضا والذي كان يعجب الفأل الحسن ويكره الطيرة و غير هذه من الأحاديث الكثيرة التي وردت في الطيرة والتطاير أو التشاؤم فالشؤم ضد اليمن الشؤم ضد اليمن والشؤم هو النحس بكلام العرب في أيام النحسات قال مشائين في التفسير أيام النحسات يعني مشائين قال أبو عبيدة نحسات ذوات نحوس مشائين من الشؤم وكان يتطيرون ويعتمدون على الطيرة لما تزينه الشياطين في قلوبهم بل كانوا يقولون من لي بالصالح بعد البارح وكانوا يتشائمون بأشياء كثيرة من أصوات صور بيانات طيور لكن أقوى ما يتشائمون به كان الطير طيرة طور التطير قديمة الحديثة الحامة اللي هي البومة طيب إلى الآن موجود الناس يتشائمون بالبومة أليس كذلك؟ والناس يتشائمون أيضا بالحية والغراب والقط الأسود والقرد كل هذا من باب واحد وفي معنى الحديث ومن معنى الحديث جاء حديث لا شؤم بالبومة ونحوها يعني معنى هذا الحديث لا صفرة لا صفرة فهام الأولى يعني لا شؤم بالبومة ونحوها هذا معنى الحديث المراد له أقوال عجيبة الحقيقة في البومة هذه وأشعار وكيف إذا وقف على بيت أحدهم أن نعت إليه نفسه وهذا من أهل داره، وأن خلاص هذا جاء من القبر من ينادي روش من الله أهل ذلك البيت. قال إذا شاء منكم أقول كيف بشهر بفر، وكان ينهون عن السفر فيه، وكانوا يتشاءمون بشهر شوال أيضا، وكانوا يتشاءمون بالنكاح بشهر شوال. من التشاؤم بالأيام اليوم أيضا ماذا؟ تشاؤم بيوم الجمعة، بعضهم بيوم الجمعة، بعض المسلمين للأسف يقولون يوم الجمعة فيه يوم أو فيه ساعة نحي، صح ولا لا؟ وماذا؟ أنا سمعت هذا من بعض العوام، وبعضهم يتشاءم بيوم من الأيام، يوم أحد أو غيره.
لا تحبون مثلا السفر يوم الخميس
لأنه ورد عواصف، هذا غير، نتكلم عن التشاؤم. يقولون مثلا من العرب كانت تقول قديما الجمعة يوم اجتماع والسبت يوم قطع وفرقة، فتشاؤم بالسبت، فتشاؤم بالعطاس. كانوا إذا سمعوا أو قحابة وكهتعال وزنا كانوا إذا سمعوه سمعوا العطاس يتشاءمون ويقولون بك لا بي، يعني أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي، وكان تشاءمون بالعطفة الشديدة أشد. وكان إذا عطس من يبغضون قالوا وليا وقحابا، والقحاب كالسعال والوري كالرمي، ما يصيب الكبد فيفسده. وإذا عطس من يحبون قالوا عمرا وشبابا. أيضا اليوم ترى يتشاءمون بالعطاس حتى الأجانب، الأمريكان اليوم والأوروبيين يتشاءمون بالعطاس، تعرفون هذا؟ لحظة شوي، يتشاءمون اليوم حتى الأوروبيين والغربيين بالعطاس. إذا سمعتم هذا حتى أن أحدهم إذا عطس قالوا له يعني بارك فيك أو بورك فيك، لأنهم كانوا يظنون أن العطش عند الأوروبيين شاعت فيهم الصاعون وقتل منهم أعدادا كبيرة جدا، وكانوا يظنون ان سبب انتقال الطاعون هو العطاس، ولذلك اذا عطس الرجل قالوا اصابنا الطاعون فيقولون بوركت. ولذلك كانوا ياتون بمن يعطس الى القساوسه في اوروبا ليباركهم، يبارك، تعرفون انهم يعتقدون ان القساوسه تبارك، من جاءت كلمه بوركت من هذا الاصل، من هذا الاصل في تاريخ الأوروبيين. وهم يتشاءمون جدا بالعطاس، ولذلك إذا عطس الرجل في مجلس ما استحسنوا حاله. كذلك عندهم من التشاؤم الاستقسام بالأزلام، قداح، وهذا القداح يكون مكتوب فيه سهم، قداح فيه عدة من الأسهم أو الأقلام مكتوب فيها أخرج لا تخرج، أو أمرني ربي أو نهاني ربي أو غفل بسعر شيء، فإذا أخذ من قمان فيه نهى لم يخرج، أو أمر خرج، أو غفل أعاد. والاستقصاء طلب القسم من هذه الأزلام، يعني طلب معرفة ما قسم له من الخير أو الشر، وهذا الذي جاء في النهي عنه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيت وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. من الاستقسام بالأزلام اليوم ما يسمى ضرب الرمل والودع وفتح الكتاب وقراءة الفنجان، كل هذا كله من قبيل الاستقسام بالأزلام. وأيضا من صور التشاؤم اليوم التشاؤم بالأرقام، التشاؤم برقم 13، حتى بلغ الجهل لبعض الناس أن حتى البنايات لو تلاحظ الفنادق بعضها يجد فيها رقم 13 دور 13 12 14. نعم هذا موجود هنا في أمريكا، والمستشفيات لا يوجد جناح اسمه 13، ولاعب الكرة لا يلبس رقم 13، وبعضهم يتشاءم برقم 7 أو رقم 10، وبعضهم يتشاءم بالأصوات كصوت الغراب والبومة وسيارة الإسعاف والمطر، يعرفون هذا أيضا. معي صوت عجيب طيارة، كيف الطيارة تسوي؟ طيب، وكذلك بعضهم يتشعم بالألوان كلون الدم أو عند انكسار الكأس، يقول انكسر الشر قال الشر راح، أو بالمقص إذا كان مفتوح يتشاءمون، أو بالنعل إذا كانت مقلوبة، أو بتقليم الأظافر ليلا، أو عند رصة تسم العين، أو عند حك اليد اليسرى. وبعضهم يتشاءم برؤية أم الزوجة في الصباح ورحماتها الصبح، يقول هذا يوم نكد. وبعضهم يتشاءم من رؤية الرجل البغيض الذي لم يراه، بعضهم يتشاءم من الحل، وبعضهم يتشاءم إذا خرج وجد حادث سيارة، بعضهم يتشاءم بتسمية الأحياء بأسماء الأموات من الوالدين، يعني ولد له ولد مثلا والده تو توفي يقول له ما أسميه على اسم واحد ميت حتى ما يموت عليه، أو اسم ولدي الذي مات لا أعيد تسميته حتى لا يموت أيضا. هذا كله تشاؤم، كله من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ما أدري تعرفون أمثلة أخرى؟
أمثلة القطة السوداء،
القطة السوداء أيضا يتشاؤمون بها. أراد أن صور التشاؤم اليوم لو تلاحظون كثيرة جدا بين الناس، طريق الشرك أصغر من صور الشرك الأصغر. يعني يتعود بس ما هو يتشاءم به. يقول عكرمة جلوسا عند الشعب، فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، بادر بالإنكار عليه لئلا يعتقد أن هذا له تأثير في الخير أو الشر. وطاووس خرج مع صاحب له لسفر فصاح غراب فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عنده والله لا تصحبني. ولما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاح فنظرت فإلى القمر في الدبران فكرهت أن أقول له، فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه هذه الليلة. قال فنظر عمر فإذا هو في الدبران، فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم، إنا لا نخرج بشمس ولا قمر ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. من كان يتشاءمون بالخروج في الدبران، إدبار القمر يعني ايش في هديج مشهور نسيت عن المقيم السعد ما يغنيك عن دبران، نسيت عن في باب الاتفاق بكتاب السنة. المراد يا اخوان ان المتطير متعب القلب منهب الصدر يعصف الباب سيء الخلق، يتخيل من كل ما يراه او يسمعه الشر، أشد الناس خوفا، أنكدهم عيشا، وأضيقهم صدرا، وأحسنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه، وكم قد حرم نفسه بذلك من خير، منعها من حظ، وعطل عليها من رزق، وقطع عليها من فائدة. فإن الذي يتطير يصبح عبد للشياطين بوسوستها وتخويفها، فيكبر ويعظم شأنها. وفرق التطير من التوحيد، وكما مر معنا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين ماذا؟ لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. لتبقى مسألة أحب أن أختم بها الحديث، وهي ما جاء عن عبد الله بن عمرو، ما جاء عن عبد الله بن عمر، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في 3، بالفرس والمرأة والدار. بالفرس والمرأة وإيش؟ والدار. ما معنى هذا الحديث؟ اختلف العلماء قديما وحديثا. عائشة رضي الله عنها أنكرت الحديث، حيث أنها بلغها عن أبي هريرة أنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، رضي الله عنه. ثم قالت: كذي كذب، كذب يعني أخطأ، والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال الإمام أحمد في مسنده والحاكم مستدرك وغيره. وهذا القول من عائشة الصحيح رضي الله عنها، فإنها اجتهدت في رد بعض الأحاديث خالفها فيها غيرها من الصحابة، وهي ردت هذا الحديث لمظنة أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك، لم يسعها غير تكذيبه ورده. ولكن الذين رأوا هذا الحديث ممن لا يمكن رد روايته، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده، ولو انفرد به فهو حافظ الأمة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وأيضا قال الحافظ ابن حجر في الفتح كلاما قريبا من ذلك، لأن هناك من الصحابة كابن عمر وغيره من روى هذا الحديث. فقال الطائفة من أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علقه فقال: إن كان الشؤم. وقوله تعليقه لا يدل على وقوعه. وقالوا إن الرواية الشؤم في 3 غلط، إنما الصحيح إن كان الشؤم. وتغليط الراوي الذي روى بالجزم غلط، ويمكن الجمع بين الأحاديث ولله الحمد دون حاجة إلى تغليط الراوي لأن ثقة. قال الطائفة الأخرى: إن إضافة النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع، أي قد يحصل مقارنا لها وعنده، لا أنها هي في أنفسها مشؤومة. وبعضهم قال: لا، هو على حقيقة، وإنما استثنى من الطيرة أي المنهي عنها إلا التطير بدار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم يكره صحبته، فليفارق الجميع بالبيع أو الطلاق ونحوه. وبعضهم قال: المراد بالحديث الشؤم في هذه الثلاثة عقوبة لمن تشاءم بها، فمن تشاءم بامرأة جعل الله المرأة عليه شؤما. واضح؟ وبعضهم قال أن المراد بالحديث هو ذكر الأسباب التي تثير الشؤم، وهي الشؤم أسبابه كاملة في هذه الثلاثة: المرأة والدابة والثعلب. فأحسن ما قلت هذا أرجعكم إليه دقيق الله، لا أحتاج إلى عذرة لي على ذكر كل ما جاء فيه، أرجعكم إلى كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، إن جوابه فيه جميل. ومما جاء في جوابه أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاه، وإنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها سكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه. وكذا ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قارنها وقارنها، وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها، وكل ذلك بقضائه وقدره. كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة المختلفة، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدمج يدرك بالحس. فكذلك الديار والنساء والخيل، هذا لون، والطيرة الشركية لون آخر تماما. إذن هناك فرق بين هاتين المسألتين من هذا الحديث الذي جاء. إن المراد بالحديث ما قال ابن القيم أن الله رحم، أن الله تعالى قد يخلق أعيانا أصلا هي شر وأسباب شر، ومن قارفها في الشر ويحصل بها أذى، كما يخلق الله مخلوقات تؤذي من قاربها، تؤذيه برائحتها، تؤذيه بنجاستها، تؤذيه بحركاتها. كذلك من النساء من تكون مؤذية، من كل من قاربها تأذى، ومن الديار ما تكون مؤذية. ولذلك إذا حصل لك منها أذى جزاء، يعني كان في حقك تطليقها، كان في حقك بيعها، كان في حقك مفارقتها. هذا المراد بمثل هذا الحديث. الله عز وجل أعلم بالصواب. وأيضا الإمام الطحاوي وغيره قد أول الجمع إلى هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في الباب. الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني كذا عطش الكافر او عطشت عنده وقال لك احد الكفار بسكي ولا
ايوه
انت تقول له شكرا، اذا عطش هو إذا كان تريد تدعو له تدعو له بالهداية. إذا قلت أنا ما أرى والله يعني ما أرى التوسع في مشابهتهم، وإلا لو قلت بلغتهم مسجد بمعنى أنك تقصد أسرهم يباركك ويجعلك مبارك بمعنى يرزقك الإسلام فتبارك أبدا، لكن عدم التوسع في هذا أولى حتى لا تكون في مشابهة لهم.
بالنسبة للأخ موضوع ذكرناه في رواية أظن أنه الفأل في ثلاثة والشؤم في ثلاثة، وعلى هذا يعني قالوا أنه بما أنه هذه الأشياء الثلاثة هي أقرب شيء للإنسان، يعني دائما هو يعني قريب لهذه الأشياء الثلاثة، فلذلك كان خيرها أو شرها أقرب الأشياء إليه، ولذلك ذكرت هذه الأشياء الثلاثة.
نعم، بلا شك أن المرأة والدابة والدار ملازمة للإنسان بلا شك.
شيخ في قول لأحد السلف أنه كان يقول إذا عصى الله عز وجل كان ينظر يعني في ذلك اليوم كان يجد ذلك في امرأة
بأثر خلق دابته وامرأته، هذا من أثر من شؤم المعصية، المعصية لها أثر، وإن يجد أن امرأته تنكد عليه حياته ذاك اليوم تتمنى أن تؤديه، أو أن دابته ما تكون تمشي معه على ما يريد،
يعني ليس من الطيران
لا من شؤم المعصية. والله
ما ذكرت بالنسبة للحديثين حديث عبد الله بن عمر حديث الفضل أنه يعني هن يتقوون هذان الحديثان بقية الأحاديث الواردة في الباب.
أنا ما قلت يتقوون، قلت أنهم في معنى الأحاديث الأخرى،
ولكن هناك معنى جاء في الحديثين بالذات يعني
هذا الكلام ليس لإثبات صحة أو تحسين الإسلام، ليس من هذا الباب، ومن باب أن معلوم أن طريقة أهل الحديث طريقة المحققين من أهل الحديث أنهم يذكرون في الباب ما ورد وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه وارد في أحاديث أخرى في الباب، واضح؟ إذا كان معناه ورد في أحاديث أخرى في الباب لأنهم يذكرونه لا من أجل الاستشهاد، لا من أجل أنه في معنى ما سبق، المعنى صحيح لكن هذا اللفظ محل تأمل.
الأقصد أقوله مش يعني هذا في ضاعف الحديث، ولكن أقصد أنه هناك معنى زائد، والمعنى الزائد هو أنه الخيرة لا تكون إلا بالعمل، وإحنا قلنا أنه الخيرة تكون أيضا في القلب، وملاحظ في الحديثين هذين بالذات أنه هناك يعني أول حديث مررت الخيرة عن حجته فقط أثبت، والثاني إنما الخيرة ما أنبت الرجل، هذا المعنى الزائد هو أنه الخيرة لا تكون إلا بالعمل، فلذلك يعني أقول أنه يعني هذا المعنى قد لا يكون صحيحا، وخصوصا انه في ضعف الحديث.
ولذلك نحن قلنا ان ما وقع في القلب لكنه ليس من باب الوساوس، بل الحديث الاخر ما منا والا. ما منا والا، لكن وقوعه في القلب تشاؤما هذا نشر لازم من عمل، يعني رجل خرج ووجد مثلا القطة السوداء فانقبض قلبه، هذا الانقباض إذا مجرد عارض وذهب ليس مشرك، لكن إذا صار انقباض صار تردد معه وصار له أذى ذاك اليوم هذا الشرك، هذا من تلك الشيء اللي رأيته، هذا بلا شك وقع فيه نوع من الشرك الأصغر، لكن إذا خرج وراء هذا وقع انقباض لكنه استعاذ بالله ومضى، نقول ما وقع في الشرك، ما وقع في الشرك. ثم أيضا هذه الأحاديث مجموع ما فيها خالص من حديث الفضل وغيره، مجموع الأحاديث فيها الحقيقة ما عندي تحقيق فيها الآن أنا في الحكم على إسنادها أو تتبع، لكنها لا أظن يعني أنها من الأحاديث التي قد لا تنطقي بما قبلها، ولو جمعت النصوص الواردة في الباب كلها فوجدت أنها تدل على هذا المعنى وتعلقها أيضا بالعمل، تعلق الطيران، لأن أصل التطير هو الرد. أصل التطير من العرب كانت لا تذهب لا تخرج، أصل التطير مرتبط بما ينتج عما يقال من تشاؤم أو تفاهم من العجائب التي أذكرها في سورة أهل العلم، وهذا أختم به لأني لابد أن الآن. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى خرج مرة للحج، أرسل عبد الله في هذا الحج، لما وصل إلى حدود السعودية وجد أن جوازه مقمع وجوز زوجته وكذا مقمع، فرجع يعني أو قريب من الحدود، فرجع إلى عمان وطلاب معه الشيخ علي الحلبي وغيرهم، فقالوا إذا نحن سننتظرك على الحدود أو كذا إلى أن تأتي. انتظروا معه، هم اتصلوا وجلسوا يوم أظن أو كذا، واليوم الثاني برضه اتصلوا معه يقول الشيخ، وصلوا واحد من الجيران يقول الشيخ سيارته موجود لكن ما يرد. المهم جلسوا لهم يومين على هالحد، ثم تابهم للحد. وجد الشيخ بعد ذلك، أثر الشيخ لما رجع بيته وأخذ الجوازات ورجع وصل إلى نقطة الحدود، ها طلع الجواز منتهي. ثم عين اضطر الشيخ أن يرجع مرة أخرى إلى عمان، ثم راح يقدم على تجديد جواز، ثم حتى جدد الجواز، ثم بعد ذلك ذهب إلى الحج. شوف كيف ولا تشاءم ولا قال مرتين رحنا ولا مشيت خلاص السنة الجاية، لا أبدا، توكلا على الله وثقة بالله. وكلما قويت عزيمة المؤمن يتوكل كلما كان أنضى وأنجز في أعماله، وكلما كان عرضه الوساوس والخواطر والتشاؤم كلما كان إنسان لا يستطيع أن يصنع شيء يرده أي شيء بسرعة عن فعل الخير أو فعل المعروف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا نسمعكم صوت مستمع هذه إن شاء الله.
نعم.